بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الحادية عشرة ضمن رسائل وكتب هذه الدورة العلمية 52 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا في اعتكاف رمضان لعام 1434، وهي بعنوان رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. حكم الاتصال بالسلاطين للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حكم الاتصال بالسلاطين وحكم الدخول على السلاطين وما يباح من ذلك وما لا يباح، وهل اتصال العالم بالسلاطين مذمة له مطلقا أو محمدة له مطلقا أو يفصل في الأمر؟ هذا ما سيكشفه الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، وقد ولي القضاء، ولي قضاء صنعاء سنة 1229 من الهجرة، ومات حاكما بها، وله مصنفات كثيرة. وكثير من الناس دائما يتهم العلماء بأنهم علماء سلطان، فهل الذي يعاب حينئذ اتصالهم مثلا إن اتصلوا، أو تقريب السلطان لهم وانتفاع بهم، أو موافقة هؤلاء العلماء للسلطان فيما لا يرضي الله عز وجل وفيما يخالف الشارع؟ ولهذا ينبغي لمن يقول هؤلاء علماء سلطان وهؤلاء عملاء وهؤلاء كذا أن يبين أصلا المسألة. فلئن قال مثلا وتكلم واحد، هات الورق عندك، لا الورق اللي هي صلب الأسئلة، الأسئلة في ورقة، في ورقة فمن يقول بأن هذا من عملاء السلطان ومن علماء السلطة، قل ماذا قال؟ فإن هذه تهمة من قديم أصلا، يقال دائما في أهل السنة أنهم عملاء للسلاطين وللحكام. لماذا؟ لأنهم يحرصون على الجمع بين الراعي والرعية، وعلى عدم الخروج عليه وعدم تكفيره إلا كفرا بواحا عندنا في من الله برهان. فلأجل أنهم يقفون سدا منيعا في وجوه المبتدعة الخوارج، فيتهمون بماذا؟ يتهمون بأنهم علماء سلطان، وبأنهم يحابون السلطان. ولو أن السلطان سمح لهم لكانوا أقرب الناس إليه. فهذه تهمة موجودة من قديم الزمان. لهذا أن تقول هذا عالم سلطة، طيب بأمارة إيه؟ أن يتكلم في الخروج، عدم الخروج، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أن يصبر على الحاكم إذا ظلم، هذا منهج أهل السنة والجماعة. أن يدعو للحاكم على منبره، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أن يمنع الناس من الخروج عليه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذن عليك أن تقول ماذا تريد؟ أن تقول عليك أن تبين، أن تقول لماذا هذا عالم سلطة، لماذا عالم دولة، لماذا هذا عالم كذا أو كذا أو كذا، لماذا؟ يبقى لابد أن تبين هذا الأمر حتى يعلم الناس حقيقة أمرك. لأنك لو قلت فلان هذا من علماء السلطة لأنه لا يرى الخروج على الحاكم الظالم لقال لك الناس إذن النبي كان من علماء السلطة وكان الصحابة من علماء السلطة وغير ذلك. ولو قال مثلا هذا من علماء السلطة لأنه يرى الدعاء لولي الأمر لقالوا لك أنت رجل ضال. أهل السنة يرون الدعاء لولي الأمر لكنه يتركها مطلقة فيكون تهمة العالم هكذا، ثم يكذب عليه يقال فلان هذا كان جالس مع ولي الأمر، فلان هذا كان جالس مع الحاكم، فلان هذا كان جالس مع فلان وفلان، وهذا كذب كله. ما تستنى لهم نشر منهجهم ولا تشويه صورة أحد إلا بهذه المسألة، خد بالك. ثم اتضح كالحزبيين في كلامهم على أهل السنة في هذا العصر دائما يقولون هذا، يقولون الشيخ فلان هذا كان متصل بشفيع، كان متصل بمش عارف بمين، متصل بعلان. واتضح بعد ذلك من الذي اتصل بهؤلاء ومن الذي كان يجالس هؤلاء ومن المتفق مع هؤلاء وإلى الآن. واتضح أن غيرهم ممن يدعي أن هو يعني ضد هذا أنه أصلا على اتصالات بأمريكا نفسها، وما وأكبر دليل ما تراه أنت الآن أمريكا تدافع عن من الآن، تدافع عن من الآن، هذه اتصالات خطيرة جدا، ومع اليهود ومع إسرائيل المراسلات الدالة على الصداقة الزائدة. اتضح من اللي معه في التعامل مع اليهود، واتضح من في التعامل مع أمريكا، واتضح من الذي تعامل مع السلاطين، لكنهم يكذبون على أهل السنة والجماعة ويتهمونهم بأنهم إنما هم أرباب السلطان وهم مع السلطان، ولم يدخل أحد من علماء السنة أبدا على السلطان يوما ما. فإن سجن السلطان فهو من المسجونين، وإن طرد السلطان فهو من المطرودين، وإن منع السلطان الدعوة فهو من الممنوعين. ما أخذوا شيئا مثلا، ما رأينا شيخ من مشايخ السنة صار مثلا شيخ الأزهر ولا حاجة ولا وزير الأوقاف لما أفتى مثلا فتوى، فهذا معروف. أنا جاني سؤال هنا الآن يسأل يقول يا شيخ هل أنت كنت على اتصال بالرئيس مبارك وأيضا على اتصال بالرئيس مرسي، لأن الناس يشيعون ذلك. وأنا أسمع من كان واحد أقسم بالله أنني أيام الانتخابات أنني الآن أجلس مع شفيق وأننا يعني ننظم سويا، وأننا والآخر أقسم أننا أخرجنا سيارات بالناس لتنتخب شفيق وغير ذلك من هذه الأشياء. طبعا كما قلت لكم عجز القوم عن مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، فما بقي إلى ماذا؟ فما بقي الكذب على أهل العلم. طب أنا بسألك سؤال أنا لو كنت على اتصال بمبارك ومرسي ما الضرر في ذلك؟ إما أن أتصل اتصالا شرعيا وإما أن أتصل اتصالا غير شرعي. أنت تقصد أن اتصال بمبارك واتصال بمرسي اتصال بكفار لا يجوز مثلا، ولا تقصد أنني اتصلت وفعلت محرما؟ فما الذي فعلته محرما حينما اتصلت بهم؟ أنا بجلس عندهم يوميا مثلا يعني، أو هم هيوجهوني إلى رسائل الشوكاني والصنعاني والألباني ها؟ ما هو ده اللي عندنا، وابن تيمية والصابوني والإسماعيلي، يعني ترأيتوا عني إيه مثلا؟ أنا أقول لهم يعني أنتم ماذا رأيتم تأثرنا به من السلطة لو كنا نجلس عند هؤلاء يوميا؟ فما الذي تأثرنا به؟ والله إذا كانوا هم بيقولوا كويس يا شيخ منهج السلف ده تمام خليك على منهج السلف، أقول لهم جزاكم الله خير وأنا لا أريد إلى منهج السلف، فيبقى نعمة الأولى. فإذا أنا لو اتصلت فينظر هل الاتصال هذا مشروع ولا ممنوع، وإذا لو كان الاتصال هذا ممنوعا بإطلاق لكنتم أولى، أنتم أيضا أولى من يحذر منه لأنكم اتصلتم، أنتم صرتم بطانة هؤلاء. أما لو كان الممنوع أن تخالف الشرع فنعم، سواء اتصلت أنت برئيس أو لم تتصل بإيه برئيس. لكن هو لا يريد التفصيل، هو يريد أن يقول هذا يعني أصلا أنت هذا عميل لمن ولماذا؟ ونحن لا دخلنا في حياتنا ولا يا أخواني دخلنا حتى المحافظ، مش حتى يعني رئيس مجلس، يمكن رئيس مجلس المدينة وأنا ببني البيت دخلت مرتين يمكن وأنا ببني البيت، بس غير هذا ما نعرف أحدا أبدا. ولكن لو قال لي الرئيس القادم أي رئيس تعالى هشام فذهبت إليه قال أشر علي أنا أراك كذا وكذا فأشر علي هذا يمنع أن أنصح له الدين النصيح قلنا لمن رسول الله قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعمت والله يا أخواني أنا أتمنى أن ألقى سلطان من هؤلاء السلاطين ولن أكون معه مثل هؤلاء الغشاشين المخادعين الذين لا يريدون الشريعة ولا ينصحون بها ولكنهم ممكن أن يقولوا يبقى حكم الشريعة عشان إيه يطلعوا يقولوا للطلبة إحنا قلنا له حكم الشريعة هنحط لك كذا عشان تحكم الشريعة طب ما حكم الشريعة ما موقفكم ذهبتم إليه ونصحتم مرة واثنين وثلاثة واربعة أبدا لكن نحن شرطنا لابد من تحكيم الشريعة من الأول فننصحه في هذا طيب تبقى معنا في الانتخابات ونحكم الشريعة لا الانتخابات عندنا باطلة لو أنك عمر بن الخطاب لا نستعمل وسيلة محرمة طيب أنا عايز استفيد منك يا عم الشيخ هشام أنا تحت أمرك عايز استفيد مني في إيه أنا عناية لك أنا عايز الشريعة طيب تقول الناس ما يخرجوش علي من غير ما تقول طيب تحط ايدك في ايدي يعني عايزين الاصوات والاعداد وتطلع تقول الناس ادوا لفلان مستحيل طبعا مستحيل نقول ندي لفلان ابدا او علان الا على وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى هذا مستحيل طيب قول لهم ان الشريعة يعني انا اتضرر فيها وكذا انا غير مقتنع بهذا اصلا عشان اقوله للناس فأنا معك أسمع وأطيع لكن أن تستعملني أنا في شيء يخالف الشريعة لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا لن يستفيد منا حاكم من الحكام إلا إذا شرح الله صدره لإيه للسنة لأنك شرطك صعب ما فيش خروج ما فيش تكفير هندعو لك هنجمع الأمة على قلب رجل واحد نحاول ذلك أما أننا ندخل في المنظومة فتأخذ رئاسة مجلس الشعب ما يجوز الشورى ما يجوز تعطيني الشرع أخذ رئاسة مجلس الشعب الذي أول قاعدة حكم الشعب بالشرع إزاي يا عم الشيخ ده مجلس الشعب أصلا مكتوب حكم الشعب بالشعب إذا ما ينفعش معانا أنا عايز شعب أحكمه بالشرع فأنا بقى رئيس مجلس الشعب بالشرع يبقى منفعش طب خليك شورى اخليني شورى طيب هقول لك انا علم الشورى على امرين فيما ورد به نص فلا شورى في تطبيق احنا مش هنستشير بعض نطبق الشريعه ولا لا مش هنستشير بعض نخلي الصلوات خمس ولا ست نفرض الحجاب القسم الثاني المسائل الاجتهاديه اما ما ورد فيه نص فلا شورى فيه إنما مسألة اجتهادية إيه رأيك مثلا نحارب إسرائيل النهاردة نحاربها بعد سنة مثلا إيه رأيك مثلا بالنسبة لوزارة الأوقاف نحط مين نعين مين نعمل كذا ماشي نستشير بعض فيها فالاتصال بالسلاطين هل هو معيب مطلقا أم لا لأن أهل السنة يتهمون بهذا الاتهام هم لم يتصلوا اصلا بالسلاطين الشوكاني رحمه الله تعالى يفصل لنا مثل هذه المساله في هذه الرساله المختصره قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله الطاهرين وصحبه الاكرمين اعلم ان كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك أن من طلب ذلك خارج عن طريقة الصالحين مخالف لهدي المرسلين مباين لمسلك الزاهدين إذا توضأ قاضيا أو سعى في تحصيل الأسباب والرزق وكذا فيظن أن ذلك مخالف لطريقة الصالحين ولهدي المرسلين ومبين لمسلك الزاهدي. وهذا وهم عظيم وجهل كبير، فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وسأل ربه الغنى كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وامتن الله سبحانه وتعالى عليه بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى. والغنى غنى النفس، أن الإنسان يستغنى عن كل شيء، ما يغنيك عن سؤال الناس، ما يغنيك عن الناس، سواء بما يكون الله عز وجل قد أعطاك من عفة أو أسبغ عليك من الرزق ما تستغني به عن الناس، كل هذا داخل في معنى الغنى، سواء الغنى الرجع إلى النفس والرجع إلى المال. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى أي بكثرة المال. وثبت في الصحيحين أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني الصلاة، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح أنه قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذن مسألة أنني أسعى في تحصيل الأرزاق والتوسعة على نفسي وعلى كذا، لا إشكال في ذلك ولا ضرر، والوظائف وغير ذلك فما في إشكال. أو أمد يدي للناس يعطيني الناس أو يمنعوني، لا، الإنسان يسعى في تحصيل الأرزاق التي بها عف نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا ربه لأنس أن يكثر ماله وولده وأن يطيل في عمره. فلو كان كثرة المال مذمومة أو السعي في ذلك مذموما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان، ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه عن موسى قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام يقول يعني: وثبت في الحديث الصحيح النهي عن المسألة إلا للسلطان، ومن ذلك ما حكاه الله عن موسى. بس هذا ليس للسلطان، هذا لله عز وجل. يعني إلا للسلطان، يعني يسأل ربه سبحانه وتعالى، لكن لو كان السلطان وله مصوغ يسأل به السلطان فإنه يسأل السلطان، لأن السلطان حاكم على الناس وهو متولي أمر الناس، فهو بالنسبة للناس كالأب في العائلة، فهو راع والناس مرعيون. وقبيصة قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بما أصيب من جائحة، أتى النبي فسأله ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال: أقم عندنا قبيصة حتى أتينا مال الصدقة. وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر: اجعلنا على خزائن الأرض. وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. إنسان ما يستغنى عن البركة، الله يعطينا مليارات المليارات، المليارات الواحد يوزع يمين وشماله ويبني بها المساجد مجمعات أهل السنة ويطبع كتب السلف ويسد حاجة الإخوة ويتفرغ الناس لطلب العلم، هنيئا لصاحب المليارات، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لو الواحد كده عنده مجمع مثلا 3000 متر ولا حاجة، وفي بقى مساكن وسكن وبفهات ومكتبات، هذا نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، بدل الأخت مش لاقي مرتبة، الأخ ياخد المرتبة، لا الأخت ياخد المرتبة، مش أي مرتبة ينام عليه. فأنا أكون بقى أنت عندك إيه؟ أنا مش عارف أين أموال السلاطين اللي بتأتينا، ده إحنا مش لاقيين مرتبة أسفنج، مرتبة بعشرين جنيه ولا بتلاتين جنيه، مرتبة. فلما يكون الإنسان عنده مال ويتوسع نفقات ويسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم المال الصالح ده الرجل الصالح. وهل بلغ بأبي بكر رضي الله عنه هذا المبلغ العظيم إلا بماله الصالح الذي أعطاه لرسول الله وللإسلام، حتى قال النبي: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر. وقال في عثمان لما وضع المال بين يديه فظل يضع بين يديه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهل بلغ عثمان هذه المرتبة إلا بالمال؟ نعم المال الصالح والرجل الصالح. وقال عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، وهذا ما قاله الحواريون. ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا كما في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقول الله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين، بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن بعيدا، فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق، وهذا هو من طلب الرزق، وهو كائن من جميع بني آدم، دعاه النبي ودعاه نوح وكل هؤلاء. والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك على وجه حلال، والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها. ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. شوف يا أخواني الكلام إذا جاء من العلماء، ولهذا لا تسمعوا إلا للعلماء للعلماء، لكن يأتيك واحد يقول لك دعك من هذا والغنى وما الغنى ونحن المتوكلون نتوكل على الله عز وجل واخذ بالك والرزق من الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله نرزقنا ما رزقنا، دعك من هذا ولا تشغل بالك بمثل هذا نحن المتوكلون. نقول أنتم المتوكلون لستم المتوكلين، المتوكل من يأخذ بالأسباب. ولهذا كان التوكل معناه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، القلب يعتمد وتأخذ بالسبب، هذا هو التوكل. ولهذا كان النبي أعظم المتوكلين على الله عز وجل، ومع ذلك يسعى يلبس لأمة الحرب ويتقي بكذا ويتخذ التدابير والخطط وغير ذلك، ويسأل الله كما في حديث أنس اللهم أغثنا اللهم أغثنا بالأمطار، اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا، كان النبي يدعو هذا. فالعالم هو الذي يدلك على الخير. أما هؤلاء كما قلت لكم كل واحد يأخذ مسلكا، فهؤلاء يلبسون المرقع من الثياب ولا يأكلون إلا عند الحاجة، ويزعمون أن ذلك هو العلم والديانة، ومن لم يأتي بذلك فهو المبتدع الضال الخارج عن الشريعة، الخارج عن ليه؟ عن الشريعة. كما يقول التبلغيون عندكم، ماذا يقول يا حسين لما يجي يفك المركبة؟ لا، ما يقول لك حل ال حل مثلا الحبل او شيء، يقول لك انت ما انت بقى تحل، ربنا اللي بيحل. يعني هم بقى زهاد وعلماء بالايه بالتوحيد على اعلى مستوى، يقول لك السكين هي لا تقطع ولكن الله اللي بيقطع، فلان كذا الله اللي كذا. فقلت لهم طيب والذي زنى والذي سرق، ها هيقولوا ايه؟ طب ماشي ربنا اللي بيحل وربنا ما. طيب واللي زنى واللي سرق، ان قلتم لا ده مش الله، يبقى نقول اذا انتم تناقضت. وهذه عقيدة الجبرية، عقيدة الجبرية ان حركات العبد كحركة يد المرتعش، منهج. ولهذا التبلغيون يفسرون التوكل بالتوحيد بايه؟ ايه معنى لا اله الا الله؟ يقول لك اخراج اليقين الايه الفاسد من القلب، وان يحل محل اليقين الايه الصحيح والسليم. واليقين الفاسد واليقين الصحيح عندهم هي مسألة الأسباب، مسألة الأسباب. ونحن مع الأسباب، أهل السنة مع الأسباب على ثلاثة أقسام. منهم من يقول نترك الأسباب ونعتمد على الله، وهذا طعن في الشرع لأنه أمرك بالأخذ بالأسباب. ومنهم من يقول من الناس، يعني ليس أنا سؤال، هذا تقسيم الناس من جهة الأسباب، ومنهم من يقول نعتمد على الأسباب ولا يلتفتون إلى الله عز وجل، وهؤلاء مطعون في توحيدهم. وأهل السنة يأخذون بالأسباب مع الاعتماد على الله، يعلمون أن الأسباب لا تفعل بنفسها وإنما بإذن الله عز وجل لها تفعل، نعم لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمقتول والزاني، القاتل والزاني والمصلي، كل ذلك مشيئة الله عز وجل، لكن للعبد مشيئة، بها صلى وبها سرق وإليها ينسب فعله. فأنت المصلي وأنت الزاني بما عندك من مشيئة وإرادة حصل بها هذا. ومن أنكر هذا، انظر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان، ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إلى أهل الصفة، فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق. الصفة ده مكان في المسجد يأتيه الفقراء، لأن العنده صدقة بيضعها في هذا المكان، فيأتي الفقراء فيأخذون هذه الصدقات الذين ليس لهم لا بيوت ولا كذا، فهم فقراء فيأتون هذه الأماكن، فيأتون هذا المكان فيأخذون ما فيه من الطعام، أهل الصفة. وأهل الصفة يعني هذا المكان دول متغيرون ليسوا ثابتين ولا لهم عدد مخصوص، كل فقير يأتي، فالفقير يأتي ويمشي، الله يفتح عليه وهكذا. وكان المسلمون يتعهدونهم بالصدقة والنفقة، ولهذا تعلمون حديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي قال له النبي اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم، فأتيني بهم. وهكذا بعد أيام النبوة، فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال، الخلفاء الراشدون يأخذون نصيبا من بيت المال. ليه؟ لأنهم أوقفوا وقتهم على مصلحة المسلمين. الخليفة هيأخذ منين؟ القاضي هيأخذ منين؟ قد أوقف وقته لمصلحة المسلمين، يبقى أجره عليه من بيت المال، يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد. وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال به، ما في أزهد من هؤلاء. ومع ذلك ماذا كانوا؟ ومع ذلك ماذا كانوا؟ كانوا يأخذون رواتب من هؤلاء، بل الغزاة في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله يأخذون من هذا أيضا، بل والعاملون على جمع الصدقات يأخذون كذلك. وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن الصبط رضي الله عنه، ثم كانت المعدية ملكا عضوضا، وفيها عن المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطار، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون من بيده أمر المسلمين ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك ومن طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال، وهكذا من بعدهم من التابعين. وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم، نعم يرتبطون بالسلطان ويأخذون من بيت الماء. وكان من أهل هذين القرنين من يلي القائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا يخالف في ذلك مخالف، تولي المناصب طالما أنه لا يفعل منكرا. وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ، فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك. فجماعة يلون لهم القضاء وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، يعني إذا قرر الشوكاني أن طلب الرزق لا ينافي الزهد ولا العبادة. الزهد يا أخواني هو ترك الحرام، هو أن يبتعد الإنسان عن الحرام مع شدة الداعي إليه. الزهد أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة، أما ما ينفعه في الآخرة فليس هذا معارضا للزهد. ولهذا لما قيل لمحمد بن حسن رحمه الله تعالى ألا تضع عن كتابا في الزهد، قال قد وضعت كتابا في الزهد. قالوا ما هو؟ قال وضعت كتابا في البيوع. فمن تحرى الحلال في البيع والشراء هذا الزاهد بحق. ليس الزهد أن تلبس مسحة الفقراء والزاهدين ثم أنت أكال لحقوق الناس، سن يتورع هذا والزهد، مش يكذب. زي أخي بيخبرني في بعض الاعتكافات يعني عند بعض المشايخ، فبيقول يوزعون مثلا أشياء، فيجي يوزع اللي يوزع عليه، فيجي واحد أخذ شيئا، أخذ مثلا وجبته، فيقول أنا فيعطيه مرة ثانية، فأحد الأخوة بينصحه تقول أنا وتأخذ مرة ثانية، تكذب يا أخي عشان وجبة أو عشان كذا، يقول لك لا أنا قلت أنا أخذت، يعني في سره أخذت، يعني في سره يقول لك أنا وبعدين هو يضبط في نفسي أخذت، ويخفى هذا على الله عز وجل. هذه تسقط الواحد. ايه فايدة الواحد؟ انت معتكف ليه اصلا؟ يعني اللي بيعتكف على هذا هو ليه معتكف اصلا؟ ما يروح، هذا لا يحل لك، هذا طعام محرم. خذ 5 وجبات مش مشكلة، قول يا اخي والله انا ما يكفيني وجب، خذ 5 وجبات مش مشكلة، لكن اطلب. ولو طلبت من اي اخ في المعتكف وجبته لا اعطاك اياه، لكن لا تطلبها بالمحرم هكذا. اي ايه انا اذا ايه الفرق بينك وبين اليهودي والنصراني والمبتدع والضال والقناص والحرامي وشرات الجيوب؟ في المسالك والاخلاق، ايه الفارق؟ يعني ايه الفارق؟ ولا شربة ماء الواحد ايه يلتفت اليه، شربة ماء لا وجبة ولا علبة زبادي ولا تمرة ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أخشى أن تكون من تمر صدقة لأخذتك. إنما الإنسان يطلع فقه السرقة وفقه ليس المشكلة في وجبة، المشكلة في إيه؟ نعم. فقد تجد هذا، قد تجد هذا عند بعض الناس وكذا، يبقى يأخذها بإيه؟ بالتأويل. فاليوم الواحد يأخذ وجبة بإيه؟ بهذه المسألة، وغدا ستقتل نفسا بهذه المسألة، وبعد غد ستؤلف كتابا كله مبتور من كتب العلم برضو بهذا. المبادئ لا تتجزأ، علبة الزبادي أو الوجبة أو شربة الماء أو التمرة اعلم أنها هي صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما في فرق. إيه اللي ضرني بقى أنت بتقول الحديث رواه البخاري أن يكون رواه البخاري؟ ما جاز أنت اللي رويته، ما الذي يدريني أصلا؟ تتقي لا تخاف، تخاف كنت تخاف هذه تخاف. ولهذا أفضل ثمرة إخواني في المعتكف إيه؟ أي معتكف أفضل ثمرة؟ أن الإنسان يتربى في هذه الأيام ويربي نفسه على التعبد والتعلم والخلق والإيثار والمحبة لإخواني وغير ذلك، يعني معاني الإنسان يتربى عليها. أن يكون إنسان لطيفا، يبقى أخ نايم جنبي لا أشعر به، يمكن ما أعرفش من اللي نايم جنبي، مش أخ بقى مثلا إما يذكر بصوت أو يقرأ أو يردو بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم والأخ عايز ينام، طب اقرأ في نفسك او محمول او الى اخره. ما تنتظرش حد ايه يقول لك هذا الكلام. انت كن لطيفا، كن لطيفا في مسجد اقرأ فيه، في صلاة قم صلي واقرأ في صلاتك وارح اخاك، فان رجل يتقلب في الجنة بفرع شجر نحاه عن ايه. ولكن الحمد لله هذا يعني ليس الحمد لله في طلبة السنة، يعني قد يكون هذا في المعتكفات اللي انتم عارفين، لكن الحمد لله في طلبة السنة يقدمون السنة في كل شيء الحمد لله. فأهل السنة ألطف الناس وأكثر الناس الحمد لله تهذيبا وأدبا، والذي يسمعون من أهل السنة بيكفي، ده الكتاب الواحد يهز وجدان أمة، وحديث واحد وتربية واحدة تهز وجدان أمة. ولذا احنا دائما نركز يا اخوانا على التربية وعلى هذه الأشياء، يعني لأنها الحقيقة هي المحك العملي لمثل هذه الأشياء، المحك العملي. أنا إيه الفايدة قاعد في كتابي طول النهار أمسك الكتاب مثلا وآجي أرصب في زبدية ولا طمرة ولا ما يصلح. إنسان ينجح في هذا يبقى الواحد عايز يضع الطمرة في فمه وبعدين يؤثر بها أخاه مثلا، أو بيع علبتين مع اللي بيوزع وإحنا عشرة نتشاكل مين اللي ياخدهم نؤثر، يعني واخد بالك؟ مش مين اللي يستفيد بيهم، مين اللي يؤثر؟ لا اعط فلان، لا لا مش واخد، لا والله انت حتى تقف هكذا ما ندري، يقع رجل في حيرة، مش ليه اللي ياخد العلبتين عشر، مين اللي هياخد؟ انا مش واخد اعطيها اخي، لا 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 اعطيها اخي، لا لا اعطيها اخي، وتبقى هكذا. هل هذا يحصل في الحج؟ في الحج تأتي سيارات توزع عصير ومياه باردة، تريد أن ترى بقى أخلاق الحجاج؟ الحج بقى اللي أنفق كم؟ 40,000 أو 50,000 أو كذا، الحج بقى اللي هو عرفة ومنى ومزدلفة ورمي وطواف وسعي، كل لحظة عبادة، كل لحظة عبادة، كل لحظة عبادة. هذه العبوديات كلها مع انفاقك لأربعين ألف وخمسين ألف، تعال أمام السيارة التي توزع العصير، فالإخوة الواقفين في السيارة يعني الرجل بيتصدق بتريلا يا إخواني، لو أراد أن يبيعها باعها بملايين أصلا، يعني الزجاجة مثلا بريال، تخيلوا هذه التريلا كبيرة، هانت عليه أن يتصدق. تعال بقى اللي هياخد اللي هي القارورة بريال واحد، يقذف هذه الواحدة فيمسكها ثلاثة أربعة، وهذا يأخذها، طب إذا مسكها اثنان هذا يأخذ وهذا يأخذ، والقوي هو الذي يأخذ هذه. وأما المصريون وما أدراك ما المصريون، فلهم حال آخر، هذا لا ينافس على واحدة، فتلاقي اللي يجيب الشمسية يفتحها ويقلب الشمسية هكذا، الشمسية خد بالك ليأخذ ايه العشرة والعشرون ما ياخذ بالوحدة، هو ينزل. سبحان الله في ايه في العبودية هذه، يعني شوف الحج هذا يعني فترة من يوم 8 ليوم 13 ما تنفك يعني عن العبادة، وبعدين ممكن كل واحد انفق ال 40,000 50,000 لكن يجي عند الريال ولا يؤثر اخاه. فدي اخلاقيات يعني محكات بسيطة لكنها تكشف، يعني تكشف عن معادن. فالأخ ما يتأول بقول لك أصلا أنا قلت أنا هذه والله العظيم يا أخواني بتقتل الواحد لو يسمع عن مثل هذه الأشياء. يعني ممكن واحد يعصي، ممكن واحد يخالف، لكن كما قال ابن تيمية والعلماء وشيخنا العثيمين أيضا يقول هذا، بأن المحرم الذي يرتكب بحيلة أقبح من المحرم الذي لا يرتكب بحيلة. يعني المحرم العادي غير المحرم بحيلة، محرم بالحيلة هذا فعل إبليس، يعني أن تستعمل بقى ذكائك وعقلك وكأنك تتعامل مع بشر ليس مع رب البشر الذي يعلم السر وأخفى، فتجد الأخ لك أصلا قلت أنا في سري قلت مش عارف إيه، كيف يعني في سرك هذا؟ الأخ يعطيك على أنك إيه؟ على أنك ما أخذت. فتكون هذه أشياء بسيطة جدا. ففي الاعتكاف يأتي الأرزاق الحمد لله، العز وجبة عز وجبتين ما فيها إشكال، لكن الحمد لله احنا عندنا الوجبات تفيض الحمد لله والخير كثر. فهنا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة، لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت المال. وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامة الملة الإسلامية إلى الآن مع كل مالك من ملوك، فجماعة يلون القضاء، وجماعة يلون الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوع لذلك، وغالب جراياته من بيت المال، رواتبهم كلها من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، هذا رجل ظالم كيف أتولى في بل في حكومتي وظالم؟ قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. يا سلام، اعمل بقى يا سيد، يلا قاضي، مدرس، قائد جيش، لكن ايه؟ تفتي بحكم الله، تقضي بحكم الله، تأخذ من الرعاية ما أوجبه الله، تجاهد من يستحق الجهاد، تعادي من يستحق العداء، توالي من يستحق الولاء. وهنا كانت قولة يوسف: اجعلنا على خزائن الأرض. أما أن أنزل فأقضي بغير حكم الله وأفتي بغير حكم الله وأقبض من الرعاية بغير حق الله، يبقى لا يجوز، لا يجوز، وتكون أنت من أعوان الظلمة. ولهذا الوظائف طالما وظائف مباحة، وظائف حلال، أتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ما في إشكال، ليس في إشكال طالما أنا أتقي الله سبحانه وتعالى. لو قال لي هشام: تعالى أنت رئيس القضاء، أنت رئيس اللجنة الدستورية، أقول أنا موافق، بس بشرط تكون هذه اللجنة الدستورية لجنة إدارية. أما فيما يتعلق بالحكم بين الناس فبشرع الله سبحانه وتعالى. أما إداريات ماشي، الذي قطع إشارات المرور نضع قوانين لإشارات المرور، نضع قوانين للبناء في الأرض الزراعية، نضع قوانين مش عارف إيه، نضع قوانين لهيكلة البلد، يبقى في محافظ، يبقى في رئيس مجلس مدينة، يبقى في كذا، ماشي أنا رئيس هذه. لكن في الدماء بما أحكم، في الأموال بما أحكم، في تعليم الناس بما أحكم. طيب تعالى تبقى مفتي الجمهورية في ظل حكومة تحكم بغير منظر الله، ما في مشكل أكون مفتي الجمهورية في ظل حكومة تحكم بغير منظر الله، لكن أنا أفتي بما إيه؟ بما أنزل الله. موافق؟ موافق، يبقى أتولى هذا، ولا يضرني ظلمه، ولا يضرني كونه يحكم بغير ما أنزل الله إذا كنت أنا أفتي بما أنزل الله. فهل يقول قائل أنت من أعواني الحاكم الظالم؟ لا، أنا من نصار الشريعة، لست من أعوان الحاكم الظالم، فأنا أحكم على الحاكم وعلى غير الحاكم، مخالفة الحاكم ومخالفة غير الحاكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن قال: لا، هذه الفتوى ما تصلح، وهذه كذا، لا تفتي إلا بما لا يعارض القانون. أقول: إذن أنا لا أفتي، أعتذر. فالشوكاني يقول طالما أنه لا يعينهم على ظلمهم وجورهم، بل يقضي بين الناس بحكم الله أو يفتي بحكم الله. طب واحد يقول لك فيه شيخ مسألة، نعم إحنا نقول كل حاجة، لسنا نخبئ شيئا. طب إذا قال أنا سأقلل من الشر، سأقلل من المعاصي، إن لم أستطع أن أحكم فسأقلل من هذا، نقول أيضا مثل أن تحكم تقلل، ونحن معك، يجوز أن تقلل، لكن لا. فالتقليل شيء والمعصية شيء. التقليل أن تقوم من الواجب بقدر ما تستطيع، أما المحرم فلا تفعله. ولهذا في الواجبات تختلف قاعدة الواجبات عن قاعدة المنهيات. أما قاعدة الواجبات فأتوا منها ما استطعتم، أما قاعدة المنهيات فاجتنبوها، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأنا أجلس على هذا الكرسي أحكم بما أنزل الله وأوجب ذلك، أو أحكم بما أستطيع مما أنزل الله وأقلل قدر الإمكان. لكن السؤال بقى، يباح لي أن أفعل معاصي؟ لا، فضلا أن أفتي بها وأن أستدل عليها. يبقى الواجبات فأت منها ما استطعت، أما المنهيات فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولهذا أي معصية فعلها يوسف؟ أي معصية؟ يقولك أخذ أخوه في دين الملك والسرق خدوه لم يقطعوا يده، تلك شريعته، هي شريعتهم أصلا، شريعة الملك هي هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فأي معصية يفعلها صالح يدخل هنا المجال، فأنت دخلت المجال فحكمت بما استطعت أو قللت ما استطعت من غير أن تقوم بفعل المعاصي، يبقى إذن لا بأس بهذا. طيب السؤال بقى للسياسيين الذين دخلوا هذه الحياة السياسية، هل هم حكموا ما أنزل الله؟ لا. طب حكموا بما قدروا عليه مما أنزل الله؟ ولا لحية حتى سمحوا بها في الجيش. طيب هل هم ابتعدوا عن المعاصي؟ ما في معصية إلا فعلوها، ما في معصية إلا فعلوها، معاصي عقدية، معاصي منهجية، معاصي تعبدية، معاصي أخلاقية، كل شيء فعلوه. من كل شيء هذا فعلوا شيئا من هذا، من كل هذه المعاصي. يبقى ماذا استفدنا؟ تم التلبيس على الناس، تم التلبيس على الناس. يبقى ما الذي صنعوه؟ ولهذا إذا استدلوا بقصة يوسف نقول قصة يوسف في وادي وأنتم في وادي. أولا يوسف مع حارصة، يوسف عرض عليه، إنك اليوم لدينا مكيل أمين وأنتم ما عرض عليكم، أنتم تنافستم وتقاتلتم. اثنين، عرض على يوسف لما قدم من حياة طويلة ومن دعوة جليلة في الدعوة إلى الله منذ السجن، وكانت أول كلمة قالها للغلامين وللفتيين لما قال لهما إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم، إلى أن قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وكذا كذا 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 إلى آخره. وإذا كانت مقدمة إلى أن يقول أحد الفتيين إيه، أرسلوني إلى يوسف، يوسف ويصدق أفتنا في 7 بقرات، الملك عارف بمين؟ بيوسف الذي أول هذا التأويل، هاتوه البرأني الأول، تبرأ احكم بقى، احكم. يبقى في مقدمات من تمكين التوحيد في الأمة والدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك العرض، ثم بعد ذلك القيام بما استطيع. هل حصل شيء من هذا؟ لم يحصل شيء من هذا، وإنما كل كرسي حصلوه بتنازل عن الشريعة، ما في كرسي حصلوه بطاعة الله. أعطوني كرسي حصلوه بطاعة الله، كرسي الرئاسة بإيه؟ ما فيش حدود، الشريعة مطبقة أوريدي من 23 ميلادي، ما فيش فرق بين النصارى والمسلمين في العقيدة وهكذا. وكرسي مجلس الشعب كذلك بالتنازل، وكرسي مجلس الشورى بالتنازل. يبقى هل يصح أن نقول بقى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض؟ أورثنا الديمقراطية؟ إنما القوم الذين أورثهم الله، أورثهم الله بالشريعة. فيقول رحمه الله تعالى هكذا: فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجات لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء. الله أكبر. بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر. هو هيفرض ضرائب، هيفرض ضرائب، ألفا، فإن استطعت أن تجعل ألف مئة فلا إشكال. قال ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسين. اسمع اسمع ها اسمع يا ابني كلام الأئمة والعلماء، رحم الله الأئمة والعلماء رحمهم الله، ما لنا يا إخواني حياة بدونهم، لولاهم لكنا كالبهائم، لولاهم لكنا كالبهائم. يقول لأنه قد صار مع منصبي في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، الذي يحكم بما أنزل الله على قدر استطاعته ويخفف ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه، ما أعان الظالم على الظلم، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إرادة الشبه في تجويزه. أيوة أيوة ولي الأمر ماشي، اقتل الدعاء دول، اقتل الدعاء. ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرعاة وقتل وفعل ومش عارف إيه وكذا، فاقتل دول. وقال خالد عبد الله القصري ضحوا تقبل الله ضحاكم، أنا مضحي بالجعد بن درهم، فأنت ضحي بشام البيئة ضحي بيه ضحي مش مشكلة، فيجوز قتل الدعاء لأن ده داعية فتنة وهكذا. يبقى يأتي يجوز له، يجوز له بالشبه. ولذا أخطر بطانة هي بطانة العالم هذا إذا كان فاسدا، وأخطر وزارة تلك الوزارة التي تولى الدعوة إلى الله. قال فإذا أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور أيحسن، هيقول لك لا، ويعني تقول الشيعة الشيعة دي والشيعة دي والشيعة دي، بس يعني خلاص دخلت الشيعة على مصر وعمل وكذا وكذا، فأنت إذا قلت من الشيعة بيسبوا الصحابة، طب ما النصارى بيسبوا الله. هذا صاحب منهج يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان، يسبون أهل السنة ويدعون أهل الرفض والتشيع، يقول لك لا تملكت الشيعة بتسب الصحابة، تم النصارى بيسب الله. ويقول لك وبعدين أنا عايز أقول للإخوة يعني فرقوا بين إدارة مسجد وإدارة دولة، فرقوا بين إدارة مسجد وإدارة دولة. انت يا من كفرت الناس، انت شوف لما يجب الامر عند ايه، عند هواه ماذا يقول؟ ان لو كان الحاكم السابق هو اللي دخل الشيعة ودخل كذا كان ماذا قال، ماذا قال؟ فيقول عادي الشيعة. وبعدين الفرق بين إدارة المسجد وإدارة الدولة، طب إدارة المسجد وإدارة الدولة إيه الفرق بين إدارة المسجد وإدارة الدولة؟ أنا بسألك أنت نفرق كيف؟ أليس الدولة تدار من المسجد؟ أليس تقصد السياسة الشرعية من عهود وكذا؟ تميدي معروفة من إدارة المسجد، تعلمتها في المسجد، تعلمت السياسة الشرعية في المسجد بما لا توافقون أنتم عليه، تعلمنا أحكام الإمامة والصلح والتعامل مع أهل الذمة، كل هؤلاء تعاملنا معه، تعلمنا ما كيف نتعامل من المسجد، ولا صرتم أنتم تقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ يقصد أنه المسجد مسجد والدولة دولة، مثل الذين كانوا يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. تجار بوار يتجرون بدين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تصر انه فقيه مصر وده محدث مصر وده كذا مصر. هذه الشبهات ترد على قلبك، انت مسكين يا ضايع، انت ضائع. الذي يعتبر هؤلاء علماء ومشايخ ضائع. من لم يظهر السنة في هذا العصر وتبناه ويدعو اليها ضائع. كيف شيخ يبرر مجيء الشيعة؟ شيخ يقول لك في فرق بين ادارة مسجد وادارة دولة؟ شيخ فنده ثم هو يكفر من؟ طب لماذا لم تعتبر حزب الزور لما وضع يده في جبهة الإنقاذ إن ده من إدارة برضه الدولة ليس إدارة المسجد؟ أنتم حكمتم عليهم بفوز سعيد حكم بالكفر كفعل، لكن هو لم يكفر أعيانه. طيب ليه؟ طب ما هو الحزب الزور ان يقول لك هذا ايضا، ان فرق بين اداره المسجد، انت حكمت عليه باداره مسجد، اما انا الان اداره دوله، فانا رايت ان اداره الدوله تكون بوضع اليد مع عجبه الانقاذ، فلماذا لم فلماذا حكمت حزب نور بهذا؟ ثم اتضح انكم تنادون مجلس الامن وامريكا وانكم تسالون العالم كل ان يتدخل، وانتم معهم الان وهم يدافعون عنكم الان، فما حكمكم؟ سبحان الله، ضاعت قاعده الشريعه في التعامل، فليس لهم نصيب منها في التعامل ولا في الفقه، وانما هي نصوص يقدمونها اذا اراد اي عالم. تقول لي اصلنا مختلف، اصل هو خطا مش بدعه، اصل ده خطا مش بدعه، كيف خطا؟ انت هتقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ صارت بدعا كثيره، صارت تجاوزات. لما صدام يحرك جيوشه ويدخل الكويت ورايح داخل السعوديه، والعلماء قائد الامريكان قال لك بس باعوا القضيه، علماء السلطه علماء السلطان، ها، وقدموا النصوص، اجتمع العلماء والادله، الادله على جواز الاستعانه في الحالات هذه. لكن الان ادلتهم على ماذا؟ على الحكم بالديمقراطيه. من الذي اعتدى؟ هم الذين اعتدوا. ما الذي اجاز؟ طب انت تجلس هنا قد ايه يعني؟ الفتره قد ايه ليعود الحاكم؟ يعود بايه؟ بالشرع ولا بالديمقراطيه؟ قال: فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخوانة. وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام به بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم؟ اسمع بقى الكلام، اسمع الكلام الجميل، كلام العلماء، غذي قلبك يا أخي، غذي قلبك. الواحد ساعة ما بيذكر الحالات ديت بس والله لولا الضرورة، لأن الواحد بيخشى عليكم، يعني الواحد ينتقل من الشوكاني لفوزي سعيد ولا بيبقى نقلة كبيرة، بس هنعمل ايه؟ لابد من التبيان. صحيح، اسمع بقى الكلام الجميل: وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم؟ يا سلام يا سلام، كيف يظن بابن باز أن يفتي لصالح دولة؟ كيف يظن بابن عثيمين أن يفتي في صالح أمير فيما يخالف ما أنزل الله؟ عبد الرزاق عفيفي، الغديان، الحيدان، الغصون، كيف يظن بهؤلاء أن يبيعوا دينهم؟ ألأنكم على هذا تظنون أن الناس على هذا؟ كيف يظن؟ كيف يظن بمن ترى العلم يشع من وجهه؟ بمن لم يؤثر عنه فتوى في حياته تخالف نصا شرعيا، ولو كانت مرجوحة فبنص، كيف يظن؟ كيف يظن؟ فيقول: كيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم؟ وقد تبرأ الله إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهكذا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي لفظ: ولا يخذله. والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله وما يستحق من العقوبة كثيرة جدا، وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف في ذلك مخالف. وأجمع العقلاء على أنه من أعظم ما تستقبح العقول. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل والحكم العدل. ندخل على الظلمة، ندخل على الحكام، ولا لا ندخل؟ النبي بين لنا هذا، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه، وأوضح ذلك أتم إيضاح وبينه أكمل بيان: أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. هذه حكم بما أنزل الله، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. وقد ثبت في الصحيح ذكر أئمة الجور ومداخلة ومداخلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى بالظلم ويتابع على الظلم ويقنن للظلم، فتقرر بذلك، فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقوا في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو الموعظة الحسنة. يعني يقول إذا داخلهم ولكن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم في كذبهم، فيقول فهو منه، فهو من الرسول والرسول منه، كيف بقى إذا جمع بين عدم ذلك يعني عدم الدخول والسعي في التخفيف، بين عدم ذلك اللي هو تصديق الكاذب وكذا والسعي في تخفيف للمظالم أو الموعظة الحسنة، يعني ولا يصدقهم في كذبهم ولا بمجرد ذلك يرتفع، كيف إذا أضاف إلى ذلك أن خفف ظلمهم وأن وعظهم الموعظة الحسنة؟ عدم المتابعة درجة عالية، فكيف إذا أضاف إلى ذلك تخفيف الظلم والموعظة الحسنة؟ قال: ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها. ولاة الأمور سيسمعون كلمة الحق ممن إذا لم يدخل العالم الناصح عليهم إن كان يستطيع يسمع السنة ممن يا إخواني لم يسمع من العالم عالم السنة، بل قد تتعين على عالم السنة إذا لم يوجد غيره. وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، لأن ستكون بطانة هذا الحاكم من علماء السوء وستكون من سلاطين السوء، والإنسان على حسب بطانته. كيف أنت يا طالب العلم بتنتفع بمجالسة أهل العلم ويتغير عندك أشياء، فما بالك بالحاكم؟ تخيلوا أخواني حينما يكون الحاكم محروما، محروما من العلماء، محروما من السنة، محروما من الناصحين بحق وبصدق، ماذا يصنع هذا وماذا تنتظر منه؟ أنت نفسك يا طالب العلم كم تنتفع بمجالسة أهل العلم، فما بالك بالسلطان؟ قال: فإذا امتنع العلماء عن هذا تعطلت الشريعة لعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخلفت أحكام الكتاب والسنة جهارا، ولا سيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم، وخبطوا في دين الإسلام كيف شاء وخالفوا مخالفة ظاهرة، لأنه ما سمعنا الحق. لما يأتي العالم يقول له للسلطان سعادة الرئيس هذه البنوك الربوية ضرورة اقتصادية، العالم سينهار، ستنهار أمتنا إن أغلقنا البنوك، ها؟ وآخر ماذا يقول له؟ يقول له: يا سلطان أسأل الله أن يصلح بك العبادة والبلاد، أسأل الله أن يوفقك لكل خير، هذه البنوك الربوية وهذا الربا مبارزة الله ورسوله. نحن الآن نسعى في بوار الأمة، لا تظنوا أن الأمة ستسعى اقتصاديا بهذا. الله يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله يحارب سبحانه وتعالى على يدك أنت، تكون على يدك أنت، أنت أهل الخير وأنت كذا وأنت كذا. يقول يعني البنوك هذه ليست ضرورة ولا، طب ماذا سنصنع؟ ماذا نقول له؟ ما تفعله البنوك بالربا نفعله نحن بالحلال. كثر المشاريع على المضاربة، خسارة ومكسب وكذا وكذا. فينصح، ففرق بين الخطابين، لعل الله أن ينفعه بذلك. وخالفوا مخالفة ظاهرة، واستبيحت الأموال، واستحلت الفروج، وعطلت المساجد والمدارس. ها؟ لا يخطب إلى الأزهر بس، إلى الأوقاف من باب التخصص. كلام جميل، لكن أنت علمت الأزهر إيه؟ وعلمت صاحب الأوقاف إيه؟ علمته التصوف والتمشعر؟ علمته ماذا؟ لا يتكلم إلى المتخصص، لكن أي تخصص؟ تخصص السنة، تخصص العلم بحق. فلابد أن نوقف هؤلاء الدعاة، ولابد أن نجمد كذا، ولابد. وانتهكت الحرم، وذابت شعائر الإسلام، ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلب، وعلى دولتهم أن تذهب، وعلى أموالهم أن تنهب، وعلى حرمتهم أن تنتهك، وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام الإسلام قائلين: جهلنا، لم نجد من يعلمنا، لم نلق من يبصرنا، فر عنا العارفون بالدين، وهرب منا العلماء العاملون. وفي الحقيقة أنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها، وشدة أطلقت عن أعناقهم، وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم. ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي انقطعت عنهم، بل الشيطان الرجيم أشد فرحا بذلك وأعظم سرورا منهم، فإنه قد خل بينه وبين السواد الأعظم، يتلاعب بهم كيف يشاء ويستعبدهم كيف أراد. وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام، ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها، ولكن في حسابه أن يسعفه ظهره بأقل منها. وسبب هذا البلاء العظيم والخضب الوخيم والوزر للإسلام وأهله الذي لا يقادر قدره ولا يتهيأ به الظهر مثله، صنفان من الناس كان بسبب تسلط الحكام وما هم عليه من استعباد الناس. صنفان من الناس، الأول، اسمع هذا الكلام الطيب: جماعة زهدوا بغير علم، وعبدوا بغير فهم، وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية. الله أكبر. جماعة قاموا على الزهد، عبدوا لكن بغير فهم، تورعوا لكن بغير إدراك للمصالح الشرعية والشعائر الإيمانية، وما يفضي إلى تعطل الأحكام وذهاب غالب دين الإسلام، فتصدوا للمواعظ والإرشاد للعباد وبيعوا في ذلك. ومقصدهم حسن وصورة فعلهم جميلة، مقصدهم حسن سنطبق الشريعة، وصورة فعلهم جميلة، لحية طويلة، نقاب كثير، يبدأون مؤتمراتهم بالقرآن، ويذكرون مما جاء في دواوين الإسلام، ولكنهم لم يكن لهم من العلم ما يوردون الأشياء مواردها ويصدرونها مصادرها، جعلوا لقصورهم أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها، جعلوا لقصورهم في الفهم أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها ولا ينفذ حكمها إلا أو ينفذ حكمها إلا سلطان الأرض وملك البلاد، من جملة أنواع الظلم، وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة. وسمع ذلك، يعني جعلوا العلماء الذين هم حول السلطان يعظون ويأمرون وينهون وينصحون، جعلوهم من جملة الظلمة بورعهم الكاذب. وسمع ذلك منهم عامة رعاة يغشون مجالس مثلهم من القصاص، مع خلو هؤلاء السامعين عن الورع وتعطلهم عن علم الشرع، فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرها وقبلوا حق قبولها لخلو أذهانهم عن وازع الشرع والعقل والورع، فصار بين هذين النوعين من الجهل ما يملأ الخافقين. ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس، أيوة نعم، الذين عندهم مواعظ ضعيفة أو صحيحة يريدونها في غير مواردها، ويتصدون لو عظيم تذكرين بما هم عليه من جهل بالشريعة وبما يرتكبون من إيراد الأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة، وكان عليهم أن يقصروا على ذلك، ويكل ذلك إلى علماء الكتاب والسنة الذين يدعون الناس إلى حق هو معلوم لدينهم وشرع هو صحيح عندهم. يبقى الصنف الأول جماعة إيه؟ جماعة الزهاد والعباد اللي ظنوا أن ذلك أن وجود هؤلاء العلماء بجوار السلطان مذمة عظيمة ولا ينبغي ولا ينبغي، وتبعهم العوام على ذلك وقالوا هؤلاء أهل دنيا دول علماء سلطان. والصنف الثاني جماعات لهم شغلة بالعلم وأهلية له وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فأعوزهم ذلك وعجزوا عنه فأظهروا الرغبة عنه وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزها عنه، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية وسلب أعراضهم والتنقص بهم، وظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال، وأن أهل المناصب قد صاروا عوانا للظلمة ومن الأكلين السحت، ولا حمل لهم على ذلك إلى مجرد الحسد والبغي والتحصر على أن يكونوا مثلهم. الصنف الثاني علماء أرادوا أن تكون لهم مكانا عليا عند مين؟ عند السلطان، فلم يستطيعوا لذلك سبيلا فحسدوا من؟ فحسدوا هؤلاء وقالوا هؤلاء كذا، احنا بإمكاننا أن نتولى ولكن تركنا ذلك لله، والله يعلم أنهم ما تركوه لله وإنما يتمنون ذلك، فصاروا يطعنون في العلماء حسدا. يبقى الصنف الأول يطعن في العلماء جهلا، والصنف الثاني يطعن في العلماء حسدا وحقدا، فوضعوا أنفسهم موضع أهل التحفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة، ومقاصد الذين كانوا يلومون على المفتي السابق ويذهب إلى البابا ويفطر معه يبيع دينه، وأنتم ماذا صنعتم؟ أفطرتم مع المفتي؟ أفطرت وتغديت وتعشيت وصيرتموه نائبا النصارى وأدخلتموهم في الأحزاب وأخذتموهم بالأحضان وصورتم معاهم لحية هي اللحية والشكل والشكل، لو شلت القبعة تحط القبعة واحد، فأين أين بقى الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء؟ هذا مع الكل، مع عبد المقصود، مع سعيد عبد العظيم، مع ياسر، كله كل واحد خد صورة صورتين ثلاثة كله متصور، ولو جيت تكلمه يقول لك ايه النبي تعامل مع النصارى النبي تعامل مع اليهود، طيب لماذا ما قلتم في المفتي السابق النبي برضو تعامل مع النصارى تعامل مع اليهود؟ لماذا؟ فإن كانت لهم صارت حلالا، كيف يليق بالرجل أن يخرج مع مذيعة متبرجة؟ هذا من التهاون في الدين، فلما تجلس أنت معهم يبقى إيه؟ يبقى هذا من باب الدعوة، لا أجد مكانا، الشعب سيباد، ما وجدت لهذا المكان. طب لماذا ما تقول أيضا في غيرك إن ما وجد إلا هذا السبيل مثلا؟ مشكلة يا أخواني، مشكلة، فإما جاهل وإما حاقد حاسد، إما جاهل وإما حاقد حاسد، فوضع أنفسهم موضع التعفف والتورع بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة، حتى قال المذيع لحازم أبو إسماعيل يقولون إنك بتجلس مع مذيعة متبرجة وإنت زي مترشح للرئاسة، أيام ما كان مترشح للرئاسة يعني، إنت زي مترشح للرئاسة وتجلس مع مذيعة متبرجة، المذيعة تقول له ذلك، فقال لا، ما هو أنا باعتباري رجل دين لي برنامج في تلفزيون كذا وكذا وكذا، ها؟ طبعا لا, لا, لا أصافح ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وباعتباري مرشح للرئاسة أجلس مع كل الطوائف. يعني هو له اعتباران, اعتبار كونه داعية واعتبار كونه رئيسا. وأما النبي فقد جاهل هذا, فكان له اعتبار واحد, أمدد يدك رسول أن أبيعك, قال أنا لا أصافح النساء, إنما قول المرأة كقول لمئة مرأة. فالنبي لم يعتبر نفسه داعية في موضع واعتبر نفسه حكيما في موضع, وإنما النبي الداعية هو النبي الحاكم,
هو النبي الحاكم,
هو النبي الحاكم,
هو النبي الحاكم.
قال فوضع أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلك والتورع عنهم بنية فسدة ومقاصد كسدة, مع ما في ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق والوقوع في معرة بلية الرياء والولع بالغيبة المحرمة بغير سبب وبغير حق, وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب والمسالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمها. وكما قال القائل يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقع, عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصبع. هو بيدعو إن إيه ربنا ينجيها أصلا, يعني هو عايزه كده يعني ها, لكن هو حقيقة دعوته إيه, يدعو ما للفريسة لا تقع, ما له لا يسقط, ما له كذا ما له كذا, ثم يقول عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصبع. فهو إن أظهر الدعاء إلا في حقيقة أمره ماذا؟
ما له كذا
ها؟ في حقيقة أمره يريد أن الفريسة تقع, يريد أن الفريسة تقع ولا ينام الليل, لا ينام, عجل يا ذا العلا عجل فإن القلب قد انصبع, أكاد أموت عجل. يبقى هذا يظهر في مظهر وحقيقته على غير ذلك. ولذا ليس كل بقى من دمعت عيناه ورفع يديه يكون مع الصادقين, والله يتولى السرائر. وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات, وعرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب فكان أشر أهل ذلك المنصب. ها الدساتير وأباهل على الحكم غير منزل الله, والذين والحكم غير منزل الله, والحكم غير منزل الله. اتفضل الحاج ياسر, لما الحاج ياسر جاء فكان في الحكم غير منزل الله, صار أشر من جلس في هذا المجلس. أين ذهب والورع والحكم غير منزل الله وفتوى الشيخ ابن إبراهيم وفتوى الشيخ وفتوى الشنقيطي وفتوى هؤلاء وأعوان الظلمة والذين يبررون الظلمة والذين والذين, أين هي يوم أن وضعت الدساتير, يوم أن وضعت الدساتير عملاء أمن دولة, أين هي يوم أن تجلس أنت عند هؤلاء وتحلف كذبا؟ جلست مع شفيق؟ لا لا ما رحش مع شفيق. رحت مع شفيق؟ لا ما رحش مع شفيق. ولما رأى ملامح الصدق والقوة واليقين في المذيع قال كان اتصال هاتفي. لا ليس اتصال هاتفي هاتفيا إنما هو حقيقة. لا 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 اتصال هاتفي حقيقة. لا اتصال هاتفي. فيلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة. ولما ظهر انه حقيقي المفترض بقى ان يقوم الطلاب من عندي خلاص, كيف يكذب؟ لكنه يعلم كيف يغزو قلوب هؤلاء فنوقد ربهم على التبعية المحضة, ما في حاجة اسمها دليل. فإذا به يلبس ثيابه الذي نصف ذراعيه, وإذا به يقول ويغمض عينيه, وظهر في مظهر الزاهدين الباكين يتقاصر عند زهدي الحسن البصري. فإذا به يقول كنت أريد أن أجعل هذا سرا بيني وبين الله ولكن أبوا إلا أن أقول, أنا كنت أجعلها سرا بيني. ذهب إلى شفيق حتى لا يبيد الإخوان ولا يبيد الأمة, فلما وصلت أخبار أن شفيق ولا يمسك فقال لا لابد لابد, فحب الإخوان لا ينام الليل وهو لا يريد يعني للأمة أن ترد تلك المهالك, فذهب بزهد. فصارت البلية عطية والمحنة منحة، والكذب صدقا، والتزوير حقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد عرفنا من هذا الجنس جماعات، وسنبقى نعرف على واجهة الفضائيات طالما أنهم وافقوا على الدخول في هذه المجالات، فإنه لا يثبت فيها الصادقون، ليست هذه مجالات يدخل فيها الصادقون. وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الجرائم إلى أبلغ غاية، ومنهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاعس ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك، فصار بطريقين بما لا يستحل بعضه فضلا عن كله، من له وازع من دين بلا أدنى زاجر من عقل، بل عرفنا منهم من صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، بعد ما كان يحرم هنا لا هات الأخبار حاضر، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع، بل جوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والبهت، فكان ينقل به بمزيد حتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيما لمن لا ذنب له ولا قال بعض ما كذب عنه فضلا عن كله. وبالجملة اسمع بقى، اسمع يا أخي، خذ خطا تحت هذه العبارة، وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف الذي يظهر في ثوب عالم وهو حاسد، وفي ثوب عابد وهو جاهل، فيمنع مشروعا على عباد الله وحقا على علماء الأمة، وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف ما كان يظهره، وقول وفعل مناف ما كان يشتغل به أيام تعطله، فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم، ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال الدينية كائنا ما كان. أمثال هؤلاء ما يصلحون. فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا مثل الإخوان الآن اللي بيقف معهم كل هذه الطبقات، طب أنتم جربتم، أنتم يا سلفيون زعمتم وقفتم مع هؤلاء حتى نجحوا، فماذا كانت النتيجة؟ أن جعلوا جميع المناصب لمن؟ للإخوان، وما أعطوكم منهم شيء. فلماذا تصرون أيضا على مواصلة الموقف أنتم أو غيركم؟ فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا أن بعض المداخلين يعينه أي الحاكم على ظلمه بيده أو لسانه، أو يصوغ له ذلك، أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظلم كما يكون باليد يكون باللسان وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد، يعني الظلم باليد باللسان وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد، وكلمونا في من يتصل بهم غير معين لهم على ما لا يحل ولا مشارك لهم بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصود بالاتصال بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل. الله أكبر، هو الذي يستعين بالسلطان على تنفيذ أمر الله، وليس السلطان يستعين به على مخالفة أمر الله، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعاية ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان، فذلك مصور صحيح أيضا. وهكذا إذا كان يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان، فهو أيضا مصور صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما، فهذا مصور صحيح. واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهمات ومهام وواجبات كبيرة، ولهم معاصي كبيرة، لهم طاعات. اعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات ولهم معاصي، وصدق هذا القائل، فإن من طاعاتهم مسؤوليته، فإن من طاعاتهم يعني مسؤولياتهم تأمين السبل، تأمين الضعفاء من الأقوياء، الحيلة بينهم وبين ما يريدونه من ظلمهم، جهاد الكفار والبغي، والمتجرين المتجارين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم، إقامة الحدود الشرعية والقصاص، إقامة شعائر الإسلام والقيام من رعاياهم بواجباته، نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر المعروف من المنكر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وقد قال: ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد، ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما ترجف منه القلوب وتذري منه الدموع. ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حتى ولو كان ظالما. وصدق فما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقل، فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر، وفعل من المنكرات ما لا يأتي عليه الحصر. وأما أهل المخافة من الله عز وجل الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل نهاهم عنها، فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئا من هذا فليبحث عن حقائق الأمور وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال الفاعلين لها حتى يتضح له أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز. وأما كون للسلاطين معاصٍ كبيرة فإنه قد تأخذه النفس الغضبية فيسفك الدماء ويستحل الأموال المحرمة، وقد يهلك أهل القرية بسبب شذوذ فرض منهم عن طاعته، يخالف فرض فيقتل إيه؟ قرية. وقد تجره نفسه إلى ما في يد الرعاية فيأخذ منهم لإعلاء قانون الشريعة المطهرة وينصب لذلك شباك الحيل وذرائع الظلم، يقول لك أنا أريد لإعلاء الشريعة وهو يريد إيه؟ الجمع لنفسه. وقد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه ويرتكب محرمات الله عز وجل ويفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه، إذ لا سلطان عليه إلا من عاصم وقليل ما هم. وحكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو والفسوق، وكان في المدينة التي وفيها رجل صالح ينكر ما يبلغه من المنكرات، وإذا رأى إناء فيه خمر كثره. فمر يوما من تحت دار السلطان، طبعا هذا العالم ممكن يكسر إذا علم رضا الناس عن ذلك، وإذا كان في الناس بموقع من يقبل الناس فعله. يعني مثلا لو أنك مثلا في بلد البلد تقبلك وترجع إليك، فأنت ذهبت إلى رجل يدخن، مررت على رجل يدخن أو يشرب الشيشة فأخذتها وكسرتها، فقال يا شيخ سامحني سامحني يا شيخ، لمكانتك عند الناس يهابونك، وإلا فلا يجوز تغيير المنكر باليد إلى للسلطان أو من ينيب السلطان أو من يقدر على ذلك في حدود ولايته. فمر يوما من تحت دار السلطان فقال السلطان بعض جلسائه: هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر بيد أحد من الناس كسره، وإذا رأى منكرا غيره. فأمر من يدخله إلى مجلس، التبهتوه يلا هاتوا هذا الرجل، ثم قال: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما ترون من المنكرات وتكسر ما تجدوه عندهم من أواني الخمر، وهذه عندنا من الأواني ما ترى، فهل تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ فقال له: أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء لقدرتي على ذلك، وأما أنت يا سلطان فكما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. فبكى السلطان وقال: وأنا أيضا فأنكر علي فأنكر علي وقم وارمي بهذه الأواني من هذه الطاقات. فقام ورمى بها وتاب السلطان فلم يعد إلى شيء مما كان عليه. فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساوئ، السلاطين يا أخواني عندهم إيه؟ ينابيع خير وعندهم أودية شر. فإذا جلس معهم الواحد ففجر تلك الينابيع فأوشكت أن تتحول إلى محيطات، أنت تحتاج من يعينك على الخير ويحثك عليه ويحضك عليه، فكم يفعل فيك الجليس الصالح. وأيضا قد تعان على الشر من جليس السوء، فكيف بالسلطان؟ فإذا عرفت أن السلطان تلك المحاسن تلك المساوئ ونظرت إلى ذلك بعين الصواب علمت أن فيه من خصال الخير ما نفع ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضر. وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم إن محبته أي السلطان لخصال الخير فيه مما لا بأس به، فإذا كانت هذه المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال بها لأحد الأسباب المقدم ذكرها، مع كون المتصل بها على الرجاء بأن يقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقرفه حياء منه. فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحد، العالم له مهابة في صدر كل أحد قد تفوقه مهابة السلطان، والتعظيم لها والخشية منها ما لا يخفى إلا على بهيمي الطبع، ولا يمكن ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى كل حال فمواصلته أي سلطان لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها، بل قد تكون في بعضها حسنا، بل قد تكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به أو لم يندفع المحرم إلا به. وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما، والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرض من أفراد المسلمين أو أفراد إذا ترتب على ذلك مسألة، فكيف وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر، وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيره أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم. وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، وصح في السنة أنها تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة، وفي بعضها ما لم يظهروا الكفر البواح، فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع. إذا أمر واحدا أن يتصل بهم لا يحل له أن يمتنع ولا يتجرع على الامتحان سمعا وطاعة، لكن إن أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية. وعلى فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه أن لا يدع ما يجيب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه إلا إذا حصل منه الرضا والمتابعة كما تقدم في الحديث الصحيح. وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر على الرعية الشكر، وإن جار أو حافى وظلم كان عليه الوزر على الرعية الصبر. يا أخواني يمكن أكثر قضية سمعتوها في الكتب هذه التي نقرأها من كتب السنة، يمكن أكثر قضية سمعتوها إيه؟ قضية الأمراء والحكام والتعامل مع الحكام وغير ذلك، يمكن أكثر قضية سبحان الله ما ترى كتابا إلا ويلمح ويأتي ويلمح ويأتي ويلمح ويأتي وهكذا. فإن قال قائل أنت شيخ أصدق من الكتب ديت، أنت أصدق بهذه الكتب، خليني أصدق ولا شك أنني قاصد، لكن أليس كتب السلف، أليست الآفة التي تعيشون هذه الآفة؟ لكن لابد أن تعلم أن كل كتاب سلفي ستفتحه ستفاجأ بهذه المسألة، إما أن تكون في صدر الكتاب أو في عجزه أو في وسطه، المهم لن تغلق كتابا سلفيا حتى يعلمك الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليه. فإن أردت أرضا أخرى فاذهب بعيدا عن أرض الله، فأرض الله مليئة بأهل السنة، ابحث لك عن أرض وسماء أخرى. قال زي ما كان بيقول عبد المقصود يا سيدي دول عندهم متن في الطاعة، عندهم متن زي القواعد النورانية، القواعد اسمها ايه بتاعت الكتاب والقراءة دي النورانية، ايضا القواعد النورانية السمع والطاعة لولي الامر وان كان كافرا. اعوذ بالله، اصدق يا رجل مرة في حياتك؟ ده الخوارج يا رجل يرون الكفر بالمعاصي بالكذب، الخوارج يرون الكفر بهذا، الخوارج ما يكذبون، الخوارج لا يفهمون، اما هؤلاء لا يفهمون ولا يصدقون، ولكن عندهم متن يا سيدي طاعة ولي الأمر وإن كان كافرا، في أحد على وجه الأرض قال وإن كان كافرا؟ ليه؟ لأنه لو قال يا أخي عندهم متن بيقول طاعة ولي الأمر إلا أن تروا كفرا، ها سوف يقول الناس جميعا له هذا مذهبهم، هؤلاء مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة، وما أنت على أي مذهب يا رجل؟ فلا يتسنى لهم الصدق، لا يتسنى لهم الصدق. قال: وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فإن قلت: ما حكم ما بأيديهم من السلاطين والحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال؟ أنت تأخذ من بيت المال، بيت المال فيه أموال تحصلت بغير حق، كيف تأخذ من أموال تحصلت بغير حق؟ فالشوكاني بيورد هذا، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت: نعم، للحديث السابق أنه قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل الكتاب، وكانت من أطيب المال داخله. ليه؟ لأنها وإن كانت مال يهود فيه شبهات عندهم وفيه حرام، لكن انتقالها إلينا انتقال بإيه؟ بسبب مباح. ولهذا إذا انتقل المال إلي بسبب مباح جاز هذا. الذي يتعامل بالربا يا اخوان، ان تاب من الربا يعمل ايه؟ يتخلص من المال، فهو لا يجوز له ان ياكل بقرش واحد، جنيه واحد لا يجوز ان ياكل به. لكن لو اعطاني مليارا تخلصا من المحرم جاز ولا ما جاز؟ جاز، لانه انتقل الي على وجه ايه؟ على وجهه، الا المحرم لعينه تاب من خمر فأعطاني قارورة خمر أو أعطاني كذا، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. نعم، مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الربا فإنهم يتعاملون به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض من يهودي طعاما ورهن درعة، واليهودي عنده إيه؟ عنده مال محرم، فيأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشف عن حقيقته، إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه، على أن هذا الحرام، شوف، إلا أن يكون محرما ليه؟ لعينه. فالمال الذي غير محرم لعينه، فالمال على قسمين يا أخوان، محرم لكسبه ومحرم لعينه. المحرم للكسب لا يشرع أن يستفيد منه الكاسب، لكن إن انتقل إلي أنا شغال الآن عند رجل مرابي كهربائي فأعطاني أجرة، ها المال هذا كله ربا، لكن يجوز أن أخذ ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا المال محرم لماذا؟ لكسبه. فلما انتقل إليه بسبب مشروع جازها. أما لو أعطاني خمرا، أعطاني شيئا محرما، هذا لا يجوز أن أخذه. قال: على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجه قد صار إرجاعه إلى ملك ميؤوسا. انتبه كمان، هذا تعليل آخر أيضا، أنه قد صار إرجاعه إلى ملك ميؤوسا وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله، لأنه مصرف للمظالم بل من أحسن مصارفها. الله أكبر، يعني الحاكم ظلم وأخذ أموال الناس وأتى بها في خزينة الدولة، أتى بها فين؟ في خزينة الدولة. طيب، هنا يتعين على الحاكم أنه يرجع هذا المال إلى أصحابه. طب لم يرجع، طيب يتخلص في سبل الخير، فأولى سبيل خير يمكن أن يصل إلى هذا المال هو سبيل إيه؟ النفقة على طلبة العلم. ولهذا الذي يتخلص من ماله الربا مثلا، الله يرزقهم 5-6 كده أصحاب مليارات يتوب الله عليهم فتخلصون من هذا ويأتون إلينا. الله يتوب على أصحاب المليارات من الربا ويخرجون هذه الأموال، أموال طيبة لأنها انتقلت إلينا بسبب إيه؟ مباح. نعم. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام. اسمع بقى الجماعة بتوع علماء السلطة وكذا، يبقى أنت اطعن فين؟ في كل علماء الإسلام الذين تم الاتصال بإيه؟ بالسلاطين. منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن، فإنه لابد في كل زمان من طعن طاعن، ولابد أيضا من صدور ما ينكر من أهل الولايات، وإن كثر منهم ما يعرف. ولهذا يقول الصادق المصدوق: الخلافة بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا كما تقدم. ولابد للملك العضوض من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادرا. ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبس بنوع من أنواع الجور واتصافه بالعدل المطلق الذي لم تشبه شائبة ولا قدح فيه قدحة إلا عمر بن عبد العزيز، كل واحد متهم. وطبعا لا شك أن عمر أيضا، لكن قد يكون هذا في الظاهر، قد يكون هذا لكثرة العدل عند عمر بن العزيز لم يعد أحد يشتكي، وإلا لا يوجد. والنبي نفسه طعن عليه. كيف بعمر بن عبد العزيز الذي لا يصل عشر ما عليه عمر بن الخطاب ولا أبو بكر، وما عداد طعن على أبو بكر طعن على من؟ على عمر. طيب، ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون، بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض. ونحن نعلم علما يقينا أنه لابد لكل ملك، وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام، فضلا عن قطر من الأقطار، فضلا عن كثير من الأقطار، أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية. أي وزير، أي رئيس عنده وزارة وعنده مناصب دينية، مفتي كذا كذا عنده، وإلا لم يستقم له أمر، ولا تمت له ولاية، ولا حصلت له طاعة، ولا انعقدت له بيعة. يعلم هذا كل عقيل من المسلمين فضلا عن أهل العلم منهم. وطبعا من له الغلبة هو اللي معه الدولة كلها. ولهذا الذين يقولون إلى الآن هذه فتنة ولم يتعين أحد، أنا ما أدري كيف لم يتعين أحد. وزير الخارجية مع من الآن؟ وزير الداخلية مع من؟ وزير الأوقاف مع من؟ شيخ الأزهر مع من؟ المفتي مع من؟ الجيش مع من؟ كل الدنيا مع من؟ كل الدنيا مع من؟ مع هذا الحاكم، ولا مع الحاكم المخفي، إنما هو عدة أفراد فقط في الميادين، عدة أفراد فقط في الميادين، حتى ولو قلنا يؤثرون تأثيرا معينا. فالمسألة هي كيف نقضي عليهم، وإلا القضاء عليهم هم يقولون في 15 دقيقة ولا 15 ولا دقيقتين ولا شعب دي، بس هذا يحاسبهم العالم. فالسلطان الذي ينفذ به الأمر ولو لم يكن من جميع الناس، ولو كانت شوكة لبعض الناس، لكنها ليست شوكة غالبة، ليست شوكة إيه؟ غالبة. في كلام للذهبي، طيب هاتي شيخ حسن فيه مجموعة أوراق كده فيها بعض الكتابات، هاتي. قال: وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم، قد لا قد لا يعد لأحقرهم قدرا وأقلهم علما وفضلا، وهو لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون من قسم المغتابين أو من قسم الباهتين. يا مغتاب ذكر أخوه ما أقرأ، يا عنده بهتان وهو كذب. ولهذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهت. فهو واقع في المأثم العظيم وفي الذنب. لا أورق ده مكتوب بالقلم، طيب لا 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 لا، مجموعة أوراق مع بعض الكراسة، الأوراق كتير يا حسن، شيخ حسن أوراق كتير يا شيخ حسن. فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم على كل تقدير وفي كل حالة. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين بالمناصب الدينية قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته وكسد تصوراته. وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة الإيمانية. ومع هذا فالمتصل به من أهل المناصب الدينية قد يقضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات. خلي بالك، دي مسألة، هذه مسألة، ماشي، هذه ايه مسألة، يقول لك ايه: ومع هذا فالمتصل بهم من اهل المناصب الدينية قد يقضي في بعض الاحوال، اسمع بقى، عن شيء من المنكرات. ممكن انا اسكت عن منكر فاحتضر من السلطان الان، لا لرضا به، بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه، ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع. فمثلا هيقع منه منكر بسيط لكنه استجاب لي إيه، ماشي هات يلا نكتب للعالم هذا عشان خاطر العالم هذا، ها نكتب تم سد جميع محلات بيع الخمور وكذا وكذا مثلا، وهو إيه يشرب بشماله ويقول كذا، وأنا لو قلت له أمام القدم والحاشية والدولة، ها لو قلت له طب اشرب بيمينك لربما كسر الإناء ورجع في القرار، فأؤجل ذلك لمحل آخر، والذي يشرب الشمال هذه المرة سيشرب الشمال ألف مرة، لأنه يعلم نفسية ماذا؟ نفسية السلطان. أو مثلا فكان على بدعة هذا السلطان، وجاء بعالم البدعة وقال يلا ناظر عالم هذا العالم ناظر، فنظرته فأعجب بي السلطان جدا واستجاب وقال والله هذا الرجل هو على حق، صفق له يلا صفق له. قلت له التصفيق حرام ولا يجوز، فقال لا فلا يجوز، فعاد في هذا الأمر، لكن نفسه يصفق ألف مرة، فبلاش المرة دي خليه إيه؟ خلي المرة دي تعدي كده خلاص، انتظرت السنة وصار مع أهل السنة، أجي بقى نقول أصل التصفيق حرام. ولهذا يا إخواني سفينة المجتمع ما كانت مع العلماء فهي في أمن وأمان، فإن عادت إلى جاف أو غال فاعلم أن المجتمع سيدمر. يقول كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا، السلطان هيضرب عنق رجل ظلما، فما زال العالم يدافعه ويصوله ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي عقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان، وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. طيب أنا سأوافق ألا أضرب عنقه لكن سيضرب 10 من السياط بيدك أنت، وأصلا السياط ظلم، حتى السياط ظلم، وأن يقوم بالظلم طيب واحد من رعيتك لكن اشترط أنا الذي أضربه وإلا يقتل، فما الفتوى؟ فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل هذه للفرجة، اسمع بقى جماعة بتوع الفرجة، ها الذين ما عندهم علم ولا دراية. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك الفرجة فضربه أي العالم ضربات، فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمون أقبح شتم وهم غير ملومين طبعا، لأن هذا في الظاهر منكر، هذا العالم الظالم هذا الضال يضرب الناس بغير حق ويضرب هذا الرجل، ولا يدري الناس ما القصة، ولا يدري الناس أن هذا العالم قام على رأس هذا السلطان مرات ومرات يناشده الله ألا يقتله. فكيف يتولاه من هو مرجو الإنكار مثل ذلك؟ مفترض العالم هو اللي ينكر مش هو اللي يتولى الضرب، ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب العصا من ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له والترضي عنه، ويظن الجهول قد فسد الأمر وذلك الفساد عين الصلاح، لكنه جاهل جاهل، ظن أنه من يوم أن جلس الشيخ مع السلطان راح الدين، ها وذاك الفساد في زعم الجاهل عين الصلاح. فكم من إنسان يظن ذلك أن هذا الأمر فاسد وهو عين الصلاح. الآن لو دخل علي مأمور المركز الآن، شوف كم يدخل علي من الإخوة ولا ألتفت إليه، يجلس هنا 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 هنا، لكن لو دخل علي الآن رجل من عيلة القوم فقمت أنا أهلا وسهلا مرحبا تفضل وسع يا إسلام هات الكرسي هذا إسلام قوم تعال تفضلنا لا والله نوه ولو لك تعال بجواري هات كرسي يا أخواني يجلس بجواري يقول ماذا يقول فسد الأمر انظر كيف تقلب قلبه لما دخل هذا المنصب يريد منصبا من المناصب وأنت لا تدري أنني أفتح قلبه للسنة فإن هذا عنده شهوة تلك الشهوة إن أشبعتها قل ما شئت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا رسول الله قال لا لا إما أن يسلم لله وإما لا قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو فأبو سفيان هذا كثير في الأمة يا أخوان أبو سفيان هذا ما ينتهي كثير في الأمة أن تسلك معه هذا المسلك أما طالب العلم ماذا يقول يقول ما شاء الله ما شاء الله انظر يا أخي فقه الدعوة ما شاء الله في شيخنا جزاه الله خير فقه الدعوة ما شاء الله تبارك الله بعض الناس قد يكون معكم في المجلس هنا لو أتكلم في ميدان ربع كلمة واحدة أنا أدري ماذا يكون في نفسه لأن أعرف طريقته لهذا أنا أعطي ربعة 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 ثم أعطيه كلمة في كلمة أعطوه كرسي أدموه أخروه خلاص راحت ربعة اتكلم بقى إنما أضغط 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 مع تجاهل ينفجر لكن إذا وصل الأمر إلى قمته أعطوه ماء باردا أعطوه عصيرا أعطوه تمرا أعطوه كذا ها؟ لن أفطر إلى معك الليلة لا أنا معك الليلة أفطر ليه؟ ليس هذا إلا لله ليس لنفسك إنما يكون لله وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سأخذ العشيرة لكن لما يدخل الرجل ألان له الكلام فهذا لله لكن من يفقه هذا يا أخوان يفقه هذا ما لا دراية له نعم أنت أخي مثلا حرصك على السنة فلان من الإخوة مثلا كلمه قال لا لا هؤلاء مشايخ وعلماء وكذا ماكش انت دعوه ودول علماء فالأخ قال يا شيخ مثلا يعني الأخ ده ما ينفعش خالص شيخ الأخ ده شيخ كذا الأخ يا شيخ معاند الأخ يا شيخ أنا أقمت عليه الحجة فالأخ بعد هذا أنا بقى لقط الصورة عرفت مين بقى المعاند هو هذا المعاند ده بقى أنا ماذا صنعت معه صنعت معه المعاند اتفضل تعالى خد الطيب عامل ايه اخبارك عامل ايه ازاي احوالك كذا كذا فالاخ يبص يقول ايه بعدما اعلمت الشيخ انه معاند وقد اقمت الحج وعمله بهذا خد بالك هذا رجل مميع والله لن اجلس في هذا المجلس عند الشيخ بعد ذلك مرة لا اصبر انت في نظري لا تصح اقامة الحجة انت في نظره جاهل انت في نظره لا شيء من انت ومن شيخه وبعد الايام سوف تراه هو احرص منك على السنة ما الذي حصل لم يميع شيخك لم يميع شيخك وأنت لم تقصر لست متهما لكن هذه إمكانياتك قدرك هذا ما علا عنده لتكون صاحب حجة وما قصر شيخك فبالنسبة لك أغلق الباب لكن لم يغلق الباب مطلقا الباب عند شيخك قد يكون أقرب فلا تظنن شرا فلا تظنن شرا أحد إخوانكم أمس بقول الشيخ صراحة جزاك الله خير أنا كنت يعني محب لهؤلاء الناس وأنا جئت هذا المعتكف فأول جلست مع أخ أول يوم فكلمني صراحة فصعوبت أنا كلامه شديد جدا حتى غبت عنه فظن أنني تركت المعتكف وأنا قلت إيه أنا أجلس مع الشيخ يعني بيني وبين الشيخ مشوف أمس فيقول جزاك الله خيرا والله يا شيخ ما بقي عندي شيء جزاك الله خير أجلس هنا وأسكن هنا أطلب العلم هنا لأنك ما قلت شيء من عندك كل شيء من الكتاب ولعلني أذكركم بأول يوم ماذا قلت لكم قلت اتركوا الناس لي وأنا لا أقصد لي أنا مثلكم تماما ولكن اتركوا الناس لكتب السلف فليأخذ هو من الشوكان الآن لم يسمعوا من الشوكاني قط ما أسمعوه هو بيسمع لابن الشوكان، وأمس يسمع من الصنعان، وغدا سيسمع من ابن تيمية. دعوه ولا تكن قطع طريق من حيث تظن أنك تحسن صنعا. وآخر أحد إخوانكم أصلي ورقة ألا أنا جاي من ميدان رابعة، كان من الذين يذهبون إلى الميادين ومن الله عز وجل عليه. وأنا أعلم أن كثيرا من الإخوة الذين هم لأول مرة يسمعون مثل هذا الكلام قد تأثر. كل ما عنده خير يا إخوان، مش إن هو جلس عند الشيخ فلان أو علان، لا، هذه مائدة إحنا نستفيد بها جميعا، نستفيد منها جميعا. ولهذا يوعى الشيطان يقول لك إيه الشيخ اللي تحكي عليا، الشيخ بياخدني وديني فين، هوديك لكتب السلف، إيه رأيك، أنا بصرح لك أهو، حزب ما عندي حزب، ما عندي حزب، يعني ما أجلس عند شيخ هذا وأجلس عندك، أجلس عندي، أريدك عندي، لكن ليس لنفسي، ليس ليكثر العدد عندي، أريدك خيرا لك، أعلم أنك لن تسمع شيئا من هذا، لكن إن كنت عند من يسمع من يسمعك هذا الكلام يروح، طالما المائدة واحدة، عايز تسافر للفوزان اوعى تأخر يوم، اركب وساعدك في التذكرة، لأن أقول لك اجلس عندي، لكن عند شيخك هذا تعال عندي، تعال عندي واديك 75 جنيه في الشهر، تعال على قد اللي عندي، وانت نزلت عنهم جزاك الله خير. يا اخواني احنا لقاءاتنا على 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 يعني على الخير والدين، لا انا ولا انتم، ينبغي كل ان يعاون احدنا الاخر وان نتعاون على البر والتقوى. نعم تعال اسمع الكتب هذه، تعال اسمع الكتب واسمع الخير واسمع كلام السلف، انت في هذه الدوره هذه رساله الحديثة عشرة 11 12 رساله من رسائل السلف، انت كم استفدت وانتفعت؟ انا ما ضحكت عليك ولا ورطتك ولا دللتك على نفسي ولن ادلك، انا وانت انا اتعلم مثلك، انا اتعلم مثلك تماما، لكن خير احبه لك، احبه لك، ارى رب ارى ربحا ياتيك وامنعه. تعال وهات اهل بيتك وهات جيرانك وهات بلدك، يا رب يكون حلقتنا مليار مسلم، يا رب نتمنى هذا لا لانفسنا، وانما خير من محبه الخير لامتنا. طب هتسيبني طالب عندي بقى له 5 سنين هيسيبني اليوم رايح فين؟ شيخ سنة اهلا وسهلا، ارسل سلامي اليه تنتفع به اهلا وسهلا، اخي في الله يعلمك مثل ما هو علمك لا اشكال، لكن تذهب الى واحد لا لا تذهب لا تذهب، لان السنة رحم عظيم نجتمع عليها وندعو اليه، صدرت من صغير او من كبير. قال ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من أهل الأسواق لكونهم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع، فخرج السلطان وقد صفوا للقتل، فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب فقال هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعة، فذكر له ابن السلطان أنهم خالفوا أمره وأنه لا عذر من قتلهم، فقال العالم هل يذكرون هم يذكرون أنه لم يبلغوا ما عزم عليه السلطان، فوقف السلطان مركوبة طالما جهال وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورا بينا، وقال ليس هذا من عهدتك، فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي. الله أكبر، اسمع الكلام الجميل، ها فيه حفظ دينك وهو من عهدتي، أنا عالم موكول أن إيه أن أدفع عنك ما يؤاخذك الله عليه. فحين سمع هذه الكلمة الرقيقة ماذا صنع؟ فأطلقهم السلطان وسلموا. فانظر هذا العالم، مثل أن تكلم المدخن والله يا أخي أنا أحبك وأحب أن تبقى في صحة وعافية وقوة، ولهذا لا أريد لك الدخان، هذا الدخان مهلك للصحة، وأنا والله صحتك عندي غالية، ماذا سيكون رده عليك؟ فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر، فإنه لو قال ابتداء إن مخالفة أمريكا لا توجب عليهم القتل لكان ذلك القول مما يبقهم لا مما يطلقهم، ولو سكت عند قول السلطان ليس هذا من عودتك لقتلوا، لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير. ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان وعدوا له إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال كيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجبا لقتل من لم يمتثل، وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق. ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جار السلطان مجاراة كانت سببا لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين، ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك الأحوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات، فكيف ما كان منها محتملا هل ينبغي لمسلم أن يسارع بالإنكار ويقتحم عقبة المحرم من الغيب أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا وكون ما أمر به معروفا؟ وهل هذا إلا الجهل الصراح أو التجاهل البواح؟ دع هذا وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل، بل مجرد الحسد أو المنافسة كما هو الغالب على ما تقدم بيانه. فإن أهل المناصب الدينية من القضاة ونحوه إذا اشتغل صاحبه بما وكل إليه وتجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانهم من تدبير مملكة وما يصلحه وما تحتاج إليه ويقوم بجندها وأهل الأعمال فيها، إلا إذا اقتضى الحال الكلام معهم فيما يوجبه الشرع من أمر معروف أو نهي عن منكر والقيام في ذلك بما تبلغ إليه الطاقة ويقتضيه طبع الوقت. فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد الذي يكون بجوار السلطان ويأمر وينهى وينفع؟ هذا جدير بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد واستمداد الإعانة له من رب العالمين، أم هو حقيق بالسلب والاغتياب خبطا وجزافا وحسدا ومنافسة؟ وهل هذا شأن الصالحين من المؤمنين أم شأن إخوان الشياطين كما قال الشاعر: إن سمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوه وإن لم يسمع إن سمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا. أيها اللئام أمسك اللسان وكثيرا من الكلام، فإن هذا ليس شأن أهل الصلاح والديانة. إن سمعوا الخير يخفوه، وهذا شأن من؟ الحاسد الحاقد، ليس شأن الناصح. إنما صاحب إن سمع خيرا ونشره، وإن سمعوا شرا ولو فيما يزعمون، أو سمعوا خيرا يمكن أن يدخلوا كلمة ليحولوه إلى شر، أذاعوا وإن لم يسمعوا طيب عجزوا. قلبوا الكتب ملقوش كلمة، قلبوا المواقع ملقوش كلمة، كذبوا واخترعوا وظنوا ظن السوء. إن لم يتحرك من بلده قالوا أين نفعه، وإن تحرك من بلده نزل على حزبيين، وإن لم يظهروا حزبيين قالوا ماذا صنعوا، ماذا فعل، فعلنا أكثر وأكثر. فهذا ليس شأن الناصح، إنما شأن الناصح ماذا؟ أن يذيع الخير. أنا أرى من شيخ ابن باز مثلا ما قد أول شيء، يعني جلست عند شيخ ابن باز ما أنكرت شيء من أول يوم. الفوزان ما أنكرت شيء من أول يوم. عند شيخنا الأطرم أنكرت أشياء من أول يوم. فكان عند الشيخ من الحزم ومن بعض الأمور ما لم أكن أفهمها في أول أمر ولا أفهم حيثيتها، لكننا والحمد لله ما ظننت إلا خيرا ولا صدني هذا، وجلست لعل أسأل الشيخ لعل كذا، وصارت الكتب تعالج شيئا فشيئا، وصارت المواقف تعالج شيئا فشيئا، وتصبح هذه الشدة قمة الرحمة في حقيقتها. لكن أن تجلس بلسان المنتقد، لو جلست عند رسول الله بلسان المنتقد وبحال المنتقد والملتمس سوف تجد وتجد وتجد. أنا علي طلع لك الآن 100 سلبية لهذه الدورة العلمية، ليس فيها سلبية واحدة، لكن أستطيع أن أقول لك هي 100 سلبية، لأحول هذه إلى تلك إذا أردت فيما تزعم لا في حقيقة الأمر. لكن إن صدرت منك أنت هذه الدورة، أنت من قد تلتمس 100 سلبية، إن صدرت منك جعلتها مليار حسنة، وجعلتها السبق الذي لا يبارى، والجهد الذي لا يستطيعه أحد، ذهب هذا الجهد مع الذهب خلاص. مثلا يعني، فلهذا إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا. أعوذ بالله من هذه الخسة. فالشوكاني طبعا الشوكاني كان من القضاة، والشوكاني أكيد بيتكلم من واقع، ناله ما ناله، فهو يتكلم أين علم الشوكاني واجتهاد الشوكاني وجود الشوكاني، يا من تتكلم في الشوكاني أين هذا؟ فإن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا. ولهذا حبيبهم من يبغضك، وبغيضهم من يحبك، ليلهم مع سقطاتك إن وجدت، فإلا فمع كذباتهم. فكيف إذا كانوا لا يسمعون إلا خيرا؟ سبحان الله. فكيف إذا كانوا لا يسمعون إلا خيرا ولا يعدد المعددون إلا مناقبا؟ فما أحق من كان ذا عقل ودين ألا يرفع رأسا، أن يرفع رأسا. لماذا ترفع رأسا وحقك ألا ترفع رأسا؟ ولا يفتح لخزعبالاتهم أذنا، فما أحق من له عقل ودين ألا يرفع رأسا، أن يرفع رأسا، ولا يفتح لخزعبالاتهم أذنا، لأن أمرها معروف، هذا الشوكاني، هذا ابن باز، هذا الألباني، أفتح أذني لمن يحقد عليهم ويحتقر شأنهم وجهدهم. وما أشهد الشوامخ عند ريح تمر على جوانبها تهود، ولا البحر الخضم يعاب يوما إذا بالت بجانبه القرود. الله. ولا البحر الخضم يعاب يوما، بحر المتوسط لا يعاب يوما إذا بالت بجانبه القرود، فماذا عسى أن يصنع بول القرد، ماذا عسى أن يصنع. اجتمعت في أيام الطلب بجماعات من أهل العلم، فسمعت من بعض أهل العلم الحاضرين سلبا شديدا لوزير من الوزراء، فقلت للمتكلم أنشدك الله يا فلان أن تجيبني عما أسألك عنه وتصدقني وتصدقني. قال نعم. قلت له هذا السلب الذي جرى منك هل هو لوازع ديني تجده ارتكب منكرا أو افترى على مظلمة أو مظالم، أم أن ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر قليلا ثم قال يعني أنت تتكلم في هذا الرجل لدين أو دنيا؟ فقال ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل، يلبس الناعم من الثياب ويركب الفارة من الدواب. ها؟ ثم عدد من ذلك أشياء، فضحك الحاضرون. وقلت له أنت إذن ظالم له، تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الله، وتحشر مع الظلمة في الأعراض، لكن أين هذا الذي صدق هنا تأتي به؟ لما تقول واحد أنشدك الله، هل حملك على ذلك دين وسنة ومحبة للخير أو كذا؟ أم وأم 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 وأم. أما هذا فقد صدق، لكن من يصدق؟ من يصدق فيجيبك؟ من يصدق؟ وبهذا قال خيرهم يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، وبالجملة فإني أظن أن الظلمة في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال. يا سلام يا سلام، أه؟ الظلمة في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال. ممكن واحد يحرم على نفسه إخواني قرشا واحدا ظلم، لكنه سيف بطار إذا تكلم في الأعراض، لأن ظالم المال قد صار له وازع على الظلم شهوة، وهو المال الذي به قيام المعاش وبقاء الحياة، ثم قد حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه، وإن كان سحتا يحتاج حراما أو صار عنده أموال، اشترى سيارة ظلما وبنى فيلا ظلما، يعني له مصوغ. وظالم الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران، مع كونه فعل جهد من لا له جهد، وذلك مما تنفر عنه النفوس الشريفة وتستصغر فاعله الطبائع العلية والقوى الرفيعة. اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أعظم أساطين الدين وحكم قناطر الإسلام وأهم أحكام الشريعة المطهرة، بل هما إذا كان قائمين كان الدين على أتم قيام وأكمل نظام، وإن لم يكن قائمين في العبادة ولم يوجد في البلاد من يقوم بهما تخولفت الشرائع الإسلامية وتعطلت الشعائر الإيمانية، وقال من شاء من أهل الجسارة ما شاء، وفعل من لم يكن له زاج ديني ما أراد، لعدم وجود من يأخذ على أيديه من القائمين بحجة الله في عباده. ولهذا وردت في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك، والمدح العظيم لفاعلهما والزجر الوخيم لتاركهما، فمن قدر على ذلك فقد حمل العبء الكبير وقام بالأمر الجليل الخطير، ولا يزال يزداد قوة وتمكنا وثباتا حتى يتم له ما لم يكن له في حساب ولا خطر له على بال. ما ينبغي أن يلتفت الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى مثل هذا، وصار رأسا للفرقة التي قال فيها الصادق المصدوق: لا يزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. وكان من القائمين بحجة الله في بلاده على عباده، وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين القائمين بما قام به. وإن أدرك من النفس الأمارة بعض جبن في بعض الأحوال، وأنس من طبيعته جورا وضعفا في بعض المقامات، فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان. إن ضعفت يا أخي عن إبلاغ الحق وعن الدعوة إلى الله، فاعلم أن هذا من وسوسة الشيطان الرجيم، لأنه أشد عليه من القائمين في مقامات العبادة والقاعدين في مقاعد الزهد والورع والمستكثرين من طاعة الله عز وجل والعازفين نفوسهم عن معاصيه. وذلك أن كل واحد من هؤلاء صار يجاد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه، العابد والمنفق وكذا، أما الآمر والناهي صار يدفع الشيطان عن الناس كلهم. وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل بمراضي الله عز وجل المجتنب لمغاضبه. وأما القائم بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو قائم لإصلاح عباد الله بعد إصلاحه لنفسه، فلا يزال زاجرا لهم عن المنكرات، مراغبا لهم في أنواع الطاعات، محذرا لهم من مكر الشيطان الرجيم، مبينا لهم ما ينصب من حبائل الخذلان لعباد الله وما يزينه لمن لم يرسخ قدمه في الإيمان. ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع ومصلحته شاملة للجمع الجم، فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد الله سبحانه، المحاول له عند أن يريد الإغواء، عندما يريد الإغواء بالأهواء والاستدراج بشهوات النفس من التنعم باللذات والتمتع بالمحرمات والتلذذ بالموبقات، فهو العدو الأكبر لفريق الشيطان أجمعين. تسأل الشيطان ها من عدوك على وجه الأرض، يعدلك بقى إيه رقم واحد فلان علان على حسب جهده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن السنة ومحاربة البدع. ولهذا يقلب عليه الناس يا أخوان، الرجل اللي ماشي في الشارع هذا اللي ماله داخل شيء، يأتي به الشيطان ربما يعترضك هنا. أضرب لكم مثلا خفيفا، جاء رجل من يوم أو يومين على الباب وقال إيه، وقال الناس اللي بتصب الماء من فوق وتقع ومش عارف، أنا ظننت إنه جارنا، فقلت له يعني طب معلش وكذا. الرجل اللي أنتوا سمعتوه من يومين، تعرف هذا الرجل منين أصلا؟ الرجل هذا بيننا وبين بيت الآن حوالي 5 شوارع، شوف 5 شوارع. ولما رأى بعض ما في الشارع صار يأتي وانتق، والجيران ما تكلم أحد. قال وبهذا تعلم أنه قد أصفر الصبح لذي عينين بأن بين المقامين مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل. لاحظ بين أي مقامين؟ ها العابد والعالم، الآمر للناس الناهي والآمر لنفسه، يعني ليس بين العالم والعاصي، ليس بين العالم والذاب عن البدعة المجاهد أهل السنة، لا، مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل ومفاوز تبيت دونها سوابق المطي، بل بين المقامين ما بين السماء والأرض، ولابد أن ينتهي أمر هذا القائم بحجة الأمر بمعروف المنكر إلى التمام على ما يطابق المرام ويوافق رضا الملك العلام، لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله العليا، وذو الحق غلاب بنصوص السنة والكتاب. يا سلام يا الله، ها، وذو الحق غلاب بنصوص السنة والكتاب، إلا تنصروه فقد نصره الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي كل داعي على السنة ولكل داعية من السنة نصيب من هذه الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله. وقد صح أن النبي سئل عن رجل قاتل حمية شجاعة، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد، وهو في سبيل الله عز وجل، لأنه لم يفعل ذلك لغير هذا القصد. فإن لم ينجز علمه ويحصل أمله بسرعة حصل ولو بعد حين، كما وعد الله سبحانه عباده. اليوم عنده واحد، غدا سيكون عنده ألف، بعد غدا سيكون عنده مليون، وهكذا. ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية من كدورات الرياح والمقاصد التي ليست من الدين، ويتصور ما أمر الله عز وجل به من الإخلاص، وحث عباده عليه، ويستحق قول الصادق المصدوق: إنما الأعمال بالنيات، فإنها تضع كلية جامعة مانعة نافعة، لسيما بعدما ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها كانت هجرته إلى ما هاجر إليه، فإن فارق الإخلاص ولو لمسافة يسيرة فقد لا يتم له ما يريد بهذا السبب، لا بسبب خل في المقام الذي قامه. الله الله، فإنه مقام المرسلين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين. قد يتخلف الإخلاص فيتخلف المراد لا بعيب المقام، فالمقام مقام السنة والمقام مقام المرسلين، ولكن لتخلف الإخلاص، فتراه يقوم مقام الأنبياء ولكن لا يجري على يديه من البركة ما يجري. فليس العيب في المقام، وإنما العيب في القائم. ورويت في كتب التاريخ قصة لبعض العالمين في هذا المقام، وأنا وقف على أنية بن الخمر قد حمل من بعض المواضع وخمروها لبعض الملوك، ورأى الحاملين قد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب، بعد أن حملوها على السفن في البحر فأخذ عودا ثم ما زال يكسرها حتى بقيت واحدة منها، فوقف عندها قليلا ثم تركها ورمى بالعصا، كسر أنية الخمر إلا إناء واحد ورمى بالعصا، فأخذه الواهلون بها وقد اجتمع عليه جمع وما شكوا أن الملك يقتله. فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه، فقال: ما حملك على ما صنعت من الاستخفاف بنا والإقدام على متاعنا؟ فقال: لم أستخف بك بل فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النهي عن منكر، ولعله كان من أهل الحسبة الذين أصلا وكلهم السلطان. فقال له: فما سبب تركك لواحد منها؟ انظروا يا أخواني إلى مقامات الصدق. قال: أدركت نزغة من نزغات العجب قد أوقعها الشيطان في قلبي، فتركت كسر ذلك الواجب منها كي لا أكسره على غير نية صحيحة مخلصة لله عز وجل. فلما سمع ذلك الملك خلى سبيله ولم يكن عليه سبيل. وفي هذا المقدار في هذه المسألة كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة بس عبارة الشيخ الإسلام في اختصار الذهبي في مسألة التغلب وكذا، لأن البعض يقولنا في تزيد لهذه المسألة إن شاء الله مزيد بعدما بس نطلع من الاعتكاف أو إن رزق الله في الاعتكاف. يقول: الذهبي في المنطقة في اختصاره، فهذه بيعة علي امتنع منها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى. طبعا جند معاوية قالوا لن نطيعك إلا أن تسلم لنا قتلة من عثمان، فصار معاوية في عسكر وعلي في عسكر، وهؤلاء لهم جماعة وشوكة وكذا، أفذلك قادح في إمامته؟ ومذهب أهل السنة، اسمع بهذه الكلمة، اسمع العبارة هذه، ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد بموافقة أهل الشوكة، من أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين، الجيش والشرطة والوزارات والدولة. ولهذا يقولون من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصود الولاية فهو من أولي الأمر المأمور بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان برة كانت أو فاجرة، والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة ولا أربعة. ولهذا لما بيع علي وصار معه شوكة صار إماما. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا مع الرسالة الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى.